إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع ابن قدامة رحمه الله تعالى في رسالته لمعة الاعتقاد، وفي الفصل المعق الذي عقد بما في مسائل الإيمان، حيث قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد مرت معنا ذكر المباحث المتعلقة بأركان الإيمان الثلاثة. ثم قام المؤلف رحمه الله تعالى واستعرض لنا الأدلة الدالة على مسألة الإيمان، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى للدلالة على أن الإيمان متكون من قول ومن عقيدة ومن عمل. في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهنا هذا الأسلوب يسميه العلماء بأسلوب الحصر والقصر، بل هذا الأسلوب من أعظم الأساليب، وهو النفي بما ثم الإثبات بإلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فذكر ربنا جل وعلا أن من العبودية التي ينبغي أن يتعبد بها العباد لربهم جل وعلا قضية الإخلاص، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا عبادة إلا بإخلاص، والإخلاص كما سيأتي أمر قلبي، أمر قلبي. قال: مخلصين له الدين حنفاء، وحنفاء جمع حنيف، والحنيف مأخوذ من الحنف، والحنف بمعنى الميل، بمعنى الميل، فالحنيف هو المائل. وما معنى الحنيف اصطلاحا وشرعا؟ قال العلماء: هو المائل عن ملل الكفر إلى ملة الإسلام، المائل عن الأديان، المائل عن الملل، المائل عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فيبتغي قصدا لربه سبحانه وتعالى، فهذا هو الحنيف. فأهل الإسلام حنفاء، أي أنهم مالوا، مالوا عن الضلال، مالوا عن الشرك، مالوا عن الأديان المحرفة، قصدا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إصابة الدين الصحيح. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، كذلك هذا مما أمروا به، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وذلك دين القيمة، أي هذه المعطيات إذا قام به أهل الإيمان، قاموا بها حينها، فإنهم قد أصابوا الدين. وقوله سبحانه وتعالى: دين القيمة، قيل القيمة بمعنى القائمة العادلة، وقيل القيمة بمعنى المستقيمة، بمعنى المستقيمة. وفي قوله سبحانه وتعالى: وذلك دين القيمة، إذن هذا هو الدين، هذا هو الدين. وكلمة الدين من إطلاقاتها تطلق الدين على البر، تطلق الدين على التقوى، تطلق الدين على الإيمان، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. فإن هذه المصطلحات كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها من المصطلحات المتراتبة، فالدين بمعنى الإيمان، الإيمان بمعنى البر، البر بمعنى التقوى. فقوله سبحانه وتعالى: وذلك دين القيمة، أي هذا هو الإيمان، هذا هو البر، وهذا هو موطن الشاهد. فربنا جل وعلا جعل هذه المسائل من قام بها فإنه قد أقام الدين. ما هي المسائل؟ مسائل قلبية وهي الإخلاص، ومسائل كذلك عملية وهي الصلاة والزكاة، فهذا هو الإيمان. دل ذلك على أن الإيمان لا يتم إلا بهذه الأمور، بأمور قلبية وبأمور كذلك عملية. وبهذه الآية استدل من استدل من أئمة السلف رحمهم الله تعالى على أن الإيمان أو أن الأعمال من مسمى الإيمان، كما نبه على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا الزهري. قال رحمه الله تعالى: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، أي هذه كلها من الإيمان. فالصلاة أمر عملي، والزكاة أمر عملي، والإخلاص أمر قلبي، فسميت هذه الأمور هي دين، فهي كذلك إيمان، لأن كما قلنا هذه المصطلحات هي من المترادفات، لكنها متى ما اجتمعت تفرقت، لكن إذا جاءت على حدة فإنها يدخل بعضها في بعض. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآية الأولى موطن الشاهد منها واضح في أن المؤلف رحمه الله تعالى يرد على من زعم على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وهذا قول أهل البدع والضلال. قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. هذا الحديث لو أن أهل البدع وخاصة على وجه الخصوص المرجئة لو أنهم تمعنوا في هذا الحديث لعلموا أن هذا الحديث هو القاطع والظاهر الدلالة في نسف معتقدهم الذي ظنوه معتقد، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعل الأقوال وجعل أعمال القلوب وجعل أعمال الجوارح كلها من الإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان، وسيأتي أن الإيمان هنا هو الإيمان العام والذي يدخل فيه الإسلام، قال الإيمان 74، والبضع هو اسم من أسماء العدد، والذي يدخل فيه من 3 إلى 9، من 3 إلى 9. الإيمان 74 شعبة، معنى شعبة بمعنى الطائفة، معنى شعبة بمعنى الطائفة، أي الإيمان 74 طائفة. وهذا العدد كما جاء في البخاري مصرحا، وجاء عند مسلم 64 شعبة، وجاء كذلك في رواية لمسلم بالشك 74 أو 64، واختلف العلماء في الترجيح، من ذهب إلى رواية مسلم 64 لأنها فيها الأمر اليقيني، لأن أمرها يقيني بخلاف الزيادة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة. وهنا تأتي مسألة قد يشكل على بعض الناظرين، يقول الإيمان هنا أخبر نبينا بأنها 74 أو 64 شعبة، بينما في بعض الأحاديث قال نبينا الإيمان أركان الإيمان 6، أركان الإيمان 6. إذن هل هي 6 أو هذا العدد الكثير؟ وهل هناك تناقض بين هذه الأعداد أن الإيمان أركانه 6 وأن الإيمان 74 شعبة؟ لا، ليس هناك تناقض، وإنما كل عدد على حسبه. فقوله عليه الصلاة والسلام بأن الإيمان 74 شعبة هذا ما يسمى بأركان الإيمان العملي، وأما أركان الإيمان 6 هذه أركان الإيمان الاعتقادي. فمسائل الإيمان الاعتقادية 6 أركان، وأما مسائل الإيمان العملية فهي 74 شعبة. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فإذن الإيمان يكون بالقول، لأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا باللسان، لا تتم إلا باللسان. ففيه إشارة على أن من طوائف الإيمان ومن صور الإيمان التلفظ باللسان، وهنا قوله عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله، لا تظن أن الكلمة المجردة تنفع، لا، ليس هذا المقصود، وإنما هنا الكلمة ليس المقصود هو القول المجرد، ليس القول المجرد، بل إنما القول هنا يحتاج إلى شيء من الإيمان القلبي، وهو التصديق، وهو التصديق. من زعم ومن ظن أنه بهذه الكلمة بتلفظها تنفعه، لا، ما تنفع هذه الكلمة، قد قالها أهل النفاق فما نفعتهم هذه الكلمة، ما تنفعهم هذه الكلمة. ولهذا جاءت الشريعة عند لفظ الشهادة أنها لا تكتفي بقول لا إله إلا الله، وإنما يؤتى بلفظ الشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله. وانظر لهذا اللفظ الإيمان 74 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فكلمة شهادة هي ليس ككلمة قول، الشهادة فيها قول وزيادة، وقد مر ذلك معنا في دروس خلت أن الشهادة تستلزم القول، تستلزم الإعلان، تستلزم التصديق، هذه لابد منها، هذه أشياء كلها تحتويها كلمة شهادة. فكون فلان يشهد معنى يشهد، يتلفظ، معنى يشهد يخبر غيره، معنى يشهد أن يكون ماذا؟ مصدق لهذه الشهادة. فإذا انتفت هذه الأشياء فلا يكون شاهد. من هنا نعلم أن قول لا إله إلا الله ليس فقط مجرد التلفظ بهذه الكلمة، وإن كان هذا أصل فيها، لكن كذلك ينبغي أن تحاط بشيء من التصديق. قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها أي أقل هذه الرتب إماطة الأذى عن الطريق. الأذى هو كل ما يؤذي المارة، أي نوع من أنواع الأذى، وهنا عرف بأل للاستغراق، أن أي أذى أو ما يسمى أنه أذى فهذا الذي ينبغي أن يرفع. وهذا كذلك من صور الإيمان ومن فروع الإيمان. ولو أن تجد كذلك يا عبد الله شوكة تشاك بها الناس وتؤذي بها المارة فأزحتها عن الطريق، فهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والذي يعظم ربنا سبحانه وتعالى صاحبه الأجر والمثوبة. قال: وإماطة الأذى عن الطريق. ثم تتمة الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء خلق، وهو خلق قلبي يبعث على ترك القبيح، كما عرف علماء السلوك عرفوا الحياء بأنه خلق قلبي يبعث على ترك القبيح. فالحياء شعبة من الإيمان، فهو خلق قلبي. فأنت يا عبد الله بهذا الأمور الثلاثة أعطاك نبينا الإيمان، وأن الإيمان يتكون من مراحل، هناك ما هي طائفة عليا، وهناك ما هي طائفة دنيا، وهناك مما يعدني الإيمان. فمن أعلى مراحل الإيمان هو التلفظ بقول لا إله إلا الله، مع ما يقارنه بين الاعتقاد والتصديق. أدنى ذلك إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وتلاحظ أن في هذا الحديث، وهذه من الحكمة في هذا الحديث الذي يريده العلماء في هذا الباب، أن هذا الحديث أشار إلى أركان الإيمان الثلاثة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول قلبي، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. ففيه إشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان. واختلف العلماء في تحديد هذه الأعداد، 74 و 60، اجتهد العلماء في تحصيلها. قام من قام من أهل العلم بتأليف الكتب والمصنفات، كما فعل الحليمي رحمه الله تعالى، حاول أنه يذكر هذه الشعب، وكذلك البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف شعب الإيمان حاول أنه يذكر هذه الشعب، وكانوا يحاولون أنهم يقسمونها، وهم اختلفوا في هذا، وهذا اجتهاد منهم، اختلفوا لأنهم حاولوا أن يأتوا بهذه المعطيات المذكورة فيقيسوا عليها ما لم يذكر. فمثل قول لا إله إلا الله، هذه إشارة إلى العبادات القولية، فحاولوا أن يذكروا أشياء هي تعتبر من العبادات القولية. ثم جاءوا إلى إماطة الأذى عن الطريق، وهذه إشارة إلى أعمال الجوارح، فحاولوا أن يأتوا ببعض الأعمال من العبادات التي تعمل بالجوارح. ثم جاءوا كذلك إلى الأعمال القلوب، فأضافوا كذلك ما يقاس عليها من أمور القلبية، من التوكل والإنابة والخوف والرجاء والرهبة إلى غير ذلك. وحاولوا كذلك مع هذه القسمة أن يكون القسمة عادلة، فجعلوا مثلاً 25 للقولية، و25 للجوارح، و25 لأعمال القلوب، وكل ذلك اجتهاد منهم. وتلاحظ كذلك يا عبد الله في هذه القسمة، بل في هذا الحديث، أن هذه الطوائف أو هذه الشعب من شعب الإيمان أنها تتفاوت، فليس كلها في مسلك واحد أو مستوى واحد. فمن مسائل الإيمان ما لو إذا ترك لذهب الإيمان كله، ومنها ما لو ترك لربما ذهب الإيمان الواجب، ومنها ما لو ترك لربما أثر على كمال الإيمان، فهي ليست على رتبة واحدة. وهذا على خلاف ما عليه الوعيدية كأمثال الخوارج، عندما زعموا أن هذه المرتب وهذه شعب الإيمان أنها على مستوى واحد، فالخوارج يقولون بهذا، ومثلهم المعتزلة. وما الذي جر بعد هذا الاعتقاد؟ جر أن من ترك نحلة أو طائفة أو شعبة من شعب الإيمان فقد ذهب عنه الإيمان كله، وهم يزعمون هذا. أما أهل السنة فيقول لا، فإن الإيمان ولو كان من عدة طوائف فإن بعضها أعلى وبعضها دون، وهي تختلف من حكم من مسألة إلى أخرى، من طائفة إلى أخرى، من شعبة لأخرى، فليس حكمها واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فجعل القول والعمل من الإيمان، أي هذا ما استوحى من الحديث. ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة يذكرون هذا الحديث من أعظم أدلتهم على أن الإيمان قول وعمل. وعلى هذا جرى السلف رحمهم الله تعالى، كانوا مجمعين على أن الإيمان لا يكون على إلا يقوم على الإيمان، وكذلك على الأقوال، وكذلك على اعتقاد القلوب، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: قال لقيت أكثر من 1000 رجل، أي من علماء السنة، قال كلهم يقولون العمل من الإيمان. وهكذا قال أوزاعي رحمه الله تعالى أنه أدرك أهل زمانه لا يفرقون بين الإيمان والعمل، ما يفرقون بين الإيمان والعمل، بخلاف أهل البدع من المرجئة ممن يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. عندهم يمكن للرجل أن يكون مؤمن بل كامل الإيمان ولو لم يعمل عمل صالح، وإنما يكفيه اعتقاد القلب، يكفيه اعتقاد القلب. ومنهم من زاد على ذلك قول اللسان دون عمل الجوارح. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المرجئة على شتى صورهم وطوائفهم قد أجمعوا على إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا خروج عن إجماع السلف، بل كذلك مروق عن أدلة الكتاب والسنة التي أخبر فيها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه على أن الأعمال هي من الإيمان، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى صلاتكم، فسمى ربنا الصلاة إيمان للدلالة على أن من أركان الإيمان الأعمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وهذا كذلك فيه فائدة في عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، على أن الإيمان يزداد وليس هو سواء كما يزعم من يزعم، وإنما الإيمان يزداد، فرب رجل يتفاوت في إيمانه عن غيره، وأدلة القرآن تدل على ذلك. قال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا، أي هذا إخبار من ربنا عز وجل أن أهل الإيمان مع إيمانهم فهم كذلك يزدادون إيمانا، فالإيمان يتفاضل، الإيمان يتفاضل، فليس هم في أصله سواء. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. هذا الحديث أصله في الصحيح، بل في الصحيحين من حديث أنس، لكن ليس بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ. المؤلف رحمه الله تعالى اختصر هذا في قوله: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. بهذا اللفظ ما ثبت، وإنما هو نعم هو جمع الروايات الثلاث، وإلا الحديث بطوله قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال أو وزن ذرة من خردل من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هكذا الحديث بهذا التمام، لكن بهذا الصورة التي أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى ليس له أصل. قال رحمه الله تعالى: فجعله متفاضلا، أي أخبر ربنا سبحانه وتعالى على أن الناس يتفاضلون في الإيمان، فمنهم من ربما إيمانه مثقال ذرة، ومنهم من في قلبه من الإيمان مثقال برة، ومنهم من في قلبه من الإيمان مقدار شعيرة. فدل ذلك على أن الإيمان يتفاوت من شخص إلى شخص إلى آخر، بل أنت يا عبد الله حتى في نفسك، حتى في الشخص الآخر، في شخص الواحد يجد المسلم من نفسه أن الإيمان أحيانا يزيد، يكون عنده ما يسمى بالروحانيات، عنده ما يكون من عظيم التعلق بالله عز وجل ما لم يجده في أوقات أخرى، في أوقات الغفلة تجد من قلبه القسوة والغفلة عن ذكر الله عز وجل. فالإنسان يستشعر بهذا، لا يرى أن قلبه على ماذا، على نمط واحد أو على حد معين، وإنما يتفاوت صعودا ونزولا، وهذا على حسب العوامل التي تعتريه. إن كان على عمل صالح فإن الإيمان يزداد، وإما عمل سيء فإن الإيمان ينقص. ولهذا يصرح العلماء بأن الإيمان يزيد وينقص، وإن كانت لفظة ينقص، وهذا وإن كان عليه جماهير العلماء وجماهير السلف، إلا أنه حكي عن بعض العلماء من كان يتوقف في كلمة ينقص، بعض العلماء أثر عنهم، وإن كان هذا يذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبعض العلماء يشكك في نسبة هذه المقالة عنه، لكن ذكر عنه أنه يتوقف في كلمة ينقص، لأنه لعله من باب التأدب اللفظي ما وجد في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الإيمان ينقص، وإلا هو يعتقد بأن الإيمان يتفاضل، لكن كلمة ينقص كأنها ما ثبتت عندهم، لكن العلماء خرجوا أحاديث تدل على نقصان الإيمان، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أن المرأة يأتريها نقص في دينها ونقص كذلك في عقلها. إذن النقص حاصل، النقص حاصل ماذا في الدين، وهذا على خلاف ما عليه المبتدعة من الوعيدية، فإنهم يظنون أن الإيمان متى ما نقص فإن صاحبه يخرج من الدين والملة، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بهذا المبحث، وإلا المباحث في ذلك كثيرة، ونعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان على أن الإيمان يكون بالقول باللسان، ويكون كذلك عمل بالأركان، ويكون كذلك تصديق بالجنان أي بالقلب، وأن كلها متلازمة بعضها على بعض، وأن ما في القلب يؤثر على الجوارح على خلاف المبتدعة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من الأصول العظيمة التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة عندما ظنوا أن ما في القلب لا يظهر على الجوارح، وهذا أمر يرده الشرع وكذلك يرده العقل، بل إذا كان الإيمان كما يدعي المبتدعة أن الإيمان واقع في القلب وكامل في القلب لابد أن يظهر ذلك على الجوارح لابد، فالمبتدعة يخالفون الحس والعقل ويرون أن رجل ربما قد كمل إيمانه ولا يظهر ذلك على فعله وعلى جوارحه، وقد قال نبينا: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا صلح القلب فلا بد أن يظهر أمارات ذلك على الجوارح. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.